قال الإمام رحمه الله: باب ما أكرم به النبي صلى الله عليه وسلم في بركة طعامه. أخبرنا عبد الله بن عمر بن أبان قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن عبد الواحد بن أيمن المكي وأبو القاسم المخزومي مولاهم، أخرج له البخاري ومسلم. وأما عبد الله بن عمر ابن أبان فهو الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن الأموي مولاهم الكوفي، أحد الرجال مسلم. حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن عبد الواحد بن أيمن المكي عن أبيه، وأيمن الحبشي المكي أخرج له البخاري في الصحيح. قال: قلت لجابر بن عبد الله رضي الله عنهم: حدثني بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته منه أرويه عنه. فقال جابر: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق نحفره، فلبثنا 3 أيام لا نطعم طعاما ولا نقدر عليه. هذا الحديث يقول فيه الإمام الدارمي: أخبرنا عبد الله بن عمر بن أبان، وهو الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن الأموي مولاهم الكوفي، أحد رجال مسلم. حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، الحافظ الثقة أبو محمد الكوفي، أحد الرجال الستة، إلا أنه يدلس. عن عبد الواحد بن أيمن المكي عن أبيه. عبد الواحد وأبو القاسم المخزومي مولاهم، أخرج له البخاري ومسلم. أما أبوه فأيمن الحبشي المكي، أخرج له البخاري في الصحيح. قال: قلت لجابر رضي الله عنه: حدثني بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته منه أرويه عنك. فقال جابر رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق نحفره، فلبثنا 3 أيام لا نطعم طعاما ولا نقدر عليه. فعرضت في الخندق قدية، القطعة الغليظة الصلبة من الأرض لا تعمل فيها الفأس، عرضت في الخندق قدية، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، هذه قدية قد عرضت في الخندق، فرششنا عليها الماء. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وبطنه معصوب بحجر، أخذ المعولة والمسحاة، ثم سمى 3، ثم ضرب فعادت كتيبا أهيل، أي صارت رملا يسيل ولا يتماسك. فلما رأيت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلت. الإشارة في قوله فلما رأيت ذلك إلى الجوع الذي دل على شدة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذه المحنة التي كانوا فيها مما يتعلق بالخندق، فكانوا يبقون 3 أيام لا يطعمون طعاما ولا يقدرون عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لا يستأثر بشيء دونهم، بل كما مر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كان يؤخر نفسه عنهم فيما يتعلق بما فيه مصلحتهم. فشرب أهل الصفة، ثم شرب أبو هريرة، ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم الفضلة، بقي بعد ذلك ما بقي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقع به من شدة الجوع ما يقع، فإنه يربط الحجر على بطنه. قال: فلما رأيت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله إذن لي. قال: فأذن لي فجئت امرأتي. امرأته سهيلة بنت مسعود الأنصارية، فقلت: ثكلتك أمك. الثكل فقد الولد، إن العرب تستعمله وأضرابه فيما لا تريد حقيقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما سأله: أو مؤاخذون نحن بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكيلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدع عليه بالفقد، أي أن تفقده أمه، وإنما يجري هذا في كلام العرب من غير أن يريدوا حقيقته. وها هنا يقول لامرأته: ثكلتك أمك. الثكل فقد الولد، والعرب تستعمل هذا وأضرابه فيما لا تريد حقيقة. قد رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا صبر لي عليه، فهل عندك من شيء؟ فقالت: عندي صاع من شعير وعناق، هي الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول، والجمع أعنق وعنوق. قالت: عندي صاع من شعير وعناق. قال: فطحنا الشعير وذبحنا العناق وسلختها وجعلتها في البرمة، هي القدر من الحجر مثل غرفة وغرف، وعجنت الشعير. قال: ثم رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلبثت ساعة، ثم استأذنته الثانية فأذن لي، فجئت فإذا العجين قد أمكن، أمرتها بالخبز وجعلت القدر على الأثاث، والذي هو مثبت جعلت القدر على الأثاث. الأثافي جمع واحده أثفية، هي أحد أحجار ثلاثة توضع عليها القدر، وثالثة الأثافي حرف الجبل يجعل إلى جنبه أثفيتان، يقال رمى بثالثة الأثافي أي بداهية كالجبل. قال أبو عبد الرحمن: إنما هي الأثافي، ولكن كذا، يعني كذا وجدها في الكتاب أو سمعها من شيخه، أثافي. قال أبو عبد الرحمن: إنما هي الأثافي. قال: ولكن كذا. قال: ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم فقل: إن عندنا طعيما، تصغير طعام للمبالغة في تقليله، إن عندنا طعيما لنا، فإن رأيت أن تقوم معي أنت ورجل أو رجلان معك. فقال: وكم هو؟ قلت: صاع من شعير وعناق. فقال: ارجع إلى أهل وقل لها لا تنزع القدر من الأثافي، ولا تخرج الخبز من التنور حتى آتي. ثم قال للناس: قوموا إلى بيت جابر. قال: فاستحييت حياء لا يعلمه إلا الله، فقلت لامرأتي: ثكلتك أمك، فجاءك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه أجمعين. وقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم سألك: كم الطعام؟ قال: قلت: نعم. قالت: الله ورسوله أعلم، قد أخبرته بما كان عندنا. قال: فذهب عني بعض ما كنت أجد، وقلت: لقد صدقت. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل، ثم قال لأصحابه: لا تضاغطوا، أي لا تتزاحموا. ثم برك على التنور وعلى البرمة. قال: فجعلنا نأخذ من التنور الخبز ونأخذ اللحم من البرمة فنثرد ونغرف له. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يجلس على الصحفة سبعة أو ثمانية، فإذا أكلوا كشفنا عن التنور وكشفنا عن البرمة، فإذا هما أملأوا مما كان، حتى شبع المسلمون كلهم، وبقي طائفة من الطعام فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الناس قد أصابتهم مخمصة، أي مجاعة، فكلوا وأطعموا. فلم نزل يومنا نأكل ونطعم، كلوا وأطعموا، لم نزل يومنا نأكل ونطعم. قال: وأخبرني أنهم كانوا 800، أو قال 300. الحكم للزائد، أن القصة واحدة لم تقبل التعدد. فقال أيمن: لا أدري أيهما قال، يعني هل قال 800 أو قال 300. الحديث على شرط الشيخين غير ابن أبان احتج به مسلم وحده، وأخرج الحديث البخاري رحمه الله في صحيح. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا زكريا بن عدي قال: حدثنا عبيد الله هو ابن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أنس بن مالك رضي الله عنه إلى آخر الحديث. أخبرنا زكريا بن عدي ابن عدي وكذا ابن عمرو، وهو عبيد الله من رجال الصحيح، وكذلك عبد الملك ابن عمير من رجال الستة. أما أبو طلحة فهو زيد بن سهل الأنصاري البدري، كان أحد النقباء. وأما أم سليم رضي الله عنها، أم سليم بنت ملحان الأنصارية، والدة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا أبان هو العطار، الإمام الحافظ الثقة أبان بن يزيد العطار، قال: حدثنا قتادة ابن دعامة السدوسي الحافظ الحجة رمي بالقدر عن شهر بن حوشب، والأشعري الشامي كان يرسل كثيرا، وهو ممن اختلف فيه الاحتجاج به، وثقه أحمد، وحسن البخاري حديثه، وأخرج له مسلم في الشواهد والمتابعة. حدثنا قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي عبيد رضي الله عنه، وأبو عبيد هو مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان يطبخ له، عن أبي عبيد رضي الله عنه أنه طبخ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قدرا، فقال له: ناولني ذراعه، وكان يعجبه الذراع، فناوله الذراع، ثم قال: ناولني الذراع، ناوله ذراعا، ثم قال: ناولني الذراع. قال: فقلت: يا نبي الله، وكم للشاة من ذراع؟ فقال: والذي نفسي بيده، أن لو سكت لأعطيت ذراعا ما دعوته. قال الألباني: حسن صحيح. وأخرجه الترمذي في الشمائل، وأحمد والطبراني وابن حبان في الموارد وفي الصحيح. شهر بن حوشب والأشعري الشامي كان يرسل كثيرا، وهو ممن اختلف فيه الاحتجاج به، وثقه أحمد، وحسن البخاري حديثه، وأخرج له مسلم في الشواهد والمتابعات. قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي الملقب بعارم، وهو أحد مشايخ الإسلام. حدثنا أبو عوانة عن الأسود عن نبيح العنزي. أبو النعمان هو محمد بن الفضل السدوسي الملقب بعارم، هو أحد مشايخ الإسلام. والأسود هو ابن قيس. عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين ليقاتلهم، فقال: أبي عبد الله يا جابر لا عليك أن تكون في نظار أهل المدينة حتى تعلم إلى ما يصير أمرنا، فإني والله لولا أني أترك بنات لي بعدي لأحببت أن تقتل بين يدي. قال فبينما أنا في النظارين إذ جاءت عمتي بأبي وخالي لتدفنهما في مقابرنا، فلحق رجل ينادي إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تردوا القتلى فتدفنوها في مضاجعها حيث قتلت. قال فرددناهما فدفناهما في مضجعهما حيث قتلا. فبين أنا في خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه إذ جاءني رجل فقال يا جابر بن عبد الله قد أثار أي هيج ونشر، وهنا أثار التراب عنه حتى ظهر، لقد أثار أباك عمال معاوية فبدأ يبدو فهو باد أي ظهر. فخرج طائفة منهم فانطلقت إليه فوجدته على النحو الذي دفنته لم يتغير إلا ما لم يدع القتيل. قال فواريت وترك أبي عليه دينا من التمر، فاشتد علي بعض غرمائه. الغرماء جمع غريم وهو المدين صاحب الدين أيضا، فاشتد علي بعض غرمائه في التقاضي. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبي أصيب يوم كذا وكذا، فإنه ترك عليه دينا من التمر، إنه قد اشتد علي بعض غرمائه في الطلب، أحب أن تعينني عليه لعله أن ينظرني طائفة من تمره إلى هذا الصرام المقبل. قال نعم آتيك إن شاء الله قريبا من وسط النهار. قال فجاء ومعه حواريوه. قال فجلسوا في الظل، وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذن ثم دخل علينا. قال وقد قلت لامرأتي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني اليوم وسط النهار، فلا يرينك ولا تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي بشيء ولا تكلمي. ففرشت فراشا ووسادة فوضع رأسه فنام. فقلت لمولى لي اذبح هذه العناق وهي داجن سمينة، فالوحى والوحى أي السرعة، فالوحى والعجل، أفرغ منها قبل أن يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معك. فلم نزل فيها حتى فرغنا منها وهو نائم. فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يستيقظ يدعو بطهور، وأنا أخاف إذا فرغ أن يقوم، فلا يفرغ من طهوره حتى يوضع العناق بين يديه. فلما استيقظ قال يا جابر ائتني بطهور. قال نعم. فلم يفرغ من وضوئه حتى وضعت العناق بين يديه. قال فنظر إلي فقال كأنك قد علمت حبنا اللحمة، ادعو أبا بكر. ثم دعا حواريه قال فجيء بالطعام فوضع. قال فوضع يده وقال بسم الله كلوا، فأكلوا حتى شبعوا وفضل منها لحم كثير. وقال والله إن مجلس بني سلمة لينظرون إليهم وأحب إليهم من أعينهم، فيقربونه مخافة أن يؤذوه. وقام أصحابه فخرجوا بين يديه وكان يقول خلوا ظهري للملائكة. قال فاتبعتهم تبلغت أسكفة أي عتبة الباب، أخرجت امرأتي صدرها وكانت ستيرة فقالت: يا رسول الله صل علي وعلى زوجي. فقال: صلى الله عليك وعلى زوجك. ثم قال: ادعوا لي فلانا للغريم الذي اشتد علي في الطلب. فقال: أنسئ، أي أخر، أنسئ جابرا طائفة من دينك الذي على أبيه إلى هذا الصرام المقبل. قال: ما أنا بفاعل. قال: واعتل وقال: إنما هو مال يتامى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين جابر؟ قال: قلت أنا ذا يا رسول الله. قال: كل له، فإن الله تعالى سوف يوفيه. فرفع رأسه إلى السماء فإذا الشمس قد دلكت. قال: الصلاة يا أبا بكر. فاندفعوا إلى المسجد، فقلت لغريمي: قرب أوعيتك. فكلت له من العجوة فوفاه الله وفضل لنا من التمر كذا وكذا. قال: فجئت أسعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده كأني شرارة، فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى. فقلت: يا رسول الله، إني قد كلت لغريمي تمره فوفاه الله وفضل لنا من التمر كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين عمر بن الخطاب؟ قال: فجاء يهرول. قال: سل جابر بن عبد الله عن غريمه وتمره. قال: ما أنا بسائله، قد علمت أن الله سوف يوفيه إذ أخبرت أن الله سوف يوفيه. فردد عليه، وردده عليه، أي وردد عليه هذه الكلمة 3 مرات. كل ذلك يقول: ما أنا بسائل. وكان لا يراجع بعد المرة الثالثة، فقال: ما فعل غريمك وتمرك؟ أي أن عمر رضوان الله عليه كان يقول إنه ليس بحاجة إلى أن يعلم هذا الذي وقع لجابر وتمره، أن إيمانه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إيمان كامل تام، فلا يحتاج إلى مزيد إثبات. فكان يقول: ما أنا بسائله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سل جابر بن عبد الله عن غريمه وتمره. فيقول عمر: ما أنا بسائل. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجع بعد المرة الثالثة، فقال: ما فعل غريمك وتمرك؟ أي قال عمر. قال: قلت: وفاه الله وفضل لنا من التمر كذا وكذا. قال: فرجعت إلى امرأتي فقلت: ألم أكن نهيتك أن تكلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي؟ فقالت: تظن أن الله تعالى يولد نبيه في بيتي ثم يخرج ولا أسأله الصلاة علي وعلى زوجي؟ الحديث حديث صحيح. ونبيح العنزي مقبول، وللحديث شواهد عند البخاري، وأخرجه أيضا الإمام أحمد رحمه الله تعالى. خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المشركين ليقاتلهم، كان خروجه هذا إلى أحد، فإن عبد الله ابن عمرو والد جابر استشهد بأحد، وكانت أحد في شوال من السنة 3 في نظار أهل المدينة. النظارة هم القوم ينظرون الشيء يحفظونه، وهم في الحديث الذين يخلفون الغزاة في أهليهم. قد أمره أبوه أن يبقى في النظارة لا يشهد معه القتال في أحد، وعلل ذلك رضي الله تعالى عنه أنه كان صاحب بنات، وكان لجابر أخوات، فيقول له أبوه: ولولا ذلك لأحببت أن تقتل بين يدي. ولكن أراد هو أن يخرج ليستشهد ويبقى جابر لكي يرعى أخواته وليقوم على شأنهم. في الحديث أن جابرا رضي الله تعالى عنه نبش قبر أبيه، فما حكم نبش القبر؟ ليس في رواية المصنف التي مرت أن جابرا نبش قبر أبيه بعد 6 أشهر يدفنه في قبر على حدة، ولكن جاء ذلك في رواية البخاري رحمه الله، وفيها قول جابر: ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر فاستخرجته بعد 6 أشهر. الحديث. قال النووي رحمه الله: وأما نبش القبر فلا يجوز لغير سبب شرعي باتفاق الأصحاب، ويجوز بالأسباب الشرعية، فلا يجوز إذا بلي الميت وصار ترابا، ويجوز دفن غيره فيه، ويجوز زرع تلك الأرض وبناؤها وسائر وجوه الانتفاع والتصرف باتفاق الأصحاب، ويجوز نبشه إذا دفن الميت لغير القبلة أو دفن بلا غسل على الصحيح في الأمرين، أو دفن بلا كفن، أو في كفن مغصوب، أو في كفن من حرير، أو في أرض مغصوبة، أو ابتلع جوهرة، أو وقع في القبر مال. قال الماوردي في الأحكام السلطانية: إذا لحق القبر سيل أو نداوة. قال أبو عبد الله الزبيري: نقله يجوز ومنعه غيره، يعني إذا لحق القبر سيل أو نداوة. قال أبو عبد الله الزبيري: نقله يجوز ومنع النقل غيره. قال النووي: قول الزبيري أصح، فقد ثبت في صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه، وذكر الحديث المتقدم. قال: وذكر ابن قتيبة في المعارف وفي غيره أن طلحة بن عبيد الله هو أحد العشرة دفن، رأته ابنته عائشة بنت طلحة بعد دفنه 30 سنة، رأته في المنام فشكى إليها النزة، فأمرت به فاستخرج طريا فدفن في داره بالبصرة. قال الراوي: كأني أنظر إلى الكافور في عينيه لم يتغير إلا عقيصته فمالت عن موضعها واخضر شقه الذي يلي النزة، يعني ما كان في قبره من الرطوب. وأما حكم الجمع بين الرجلين والثلاثة في قبر واحد، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنا يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، ما يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. عند الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: احفروا وأوسعوا، اجعلوا الرجلين والثلاثة في قبر. قال النووي: لا يجوز أن يدفن رجلان ولا امرأتان في قبر واحد من غير ضرورة، أما إذا حصلت ضرورة بأن كثر القتلى أو الموتى في وباء أو هدم أو غرق وعسر دفن كل واحد في قبر، يجوز دفن الاثنين والثلاثة وأكثر في قبر واحد بحسب الضرورة للحديث المذكور، وحينئذ يقدم أفضلهم في القبر، أفضلهم إلى القبلة، ويقدم الرجل على المرأة، الصبي على الخنثى، والخنثى على المرأة، والأب على الابن، والأم على البنت. لا يجوز الجمع بين المرأة والرجل في قبر إلا عند تأكد الضرورة، فيجعل بينهما حينئذ تراب يحجز بينهما بلا خلاف. قال: فبين أنا في خلافة معاوية، وذلك في 40 تقريبا، وكانت غزوة أحد في 3 التالية، فيكون مضى على وفاة أبيه ودفنه 37 سنة على أقل تقدير. جاءه من قال لقد أثار أباك، يعني أثار قبر أبيك، عمال معاوية حتى ظهر، على هذا يكون قد نبش قبر عبد الله بن عمرو بن حرام مرتين، مرة بعد دفنه 6 أشهر يدفنه في قبر على حدة، ومرة في زمن معاوية حين أجرى معاوية رضي الله عنه العين. فلما أخذوا في الحفر أثاروا والد جابر رضي الله عنه، فبدأ أي ظهر من جسده شيء إلى خارج القبر، وقوله طائفة منه أي بدأ منه جزء من جسده، وقع في النسخ المطبوعة فبدأ فخرج طائفة منهم، فالوحى والعجل. قال الجوهري في الصحاح الوحى السرعة يمد ويقصر، وقال الوحى الوحى يعني البدار البدار. ذكر رحمه الله تعالى ما تبقى من العناق، قال وفضل منها لحم كثير، وهذا هو الشاهد في الحديث. يقول ما يقربونه مخافة أن يؤذوه، أي ما يقربه رجل منه. وكانت المرأة ستيرة كما قال جابر رضي الله عنه، يدل على أنه لم يرد صدرها حقيقة، أنه أخبر أنها أبدت صدرها وكلمت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نهاها جابر عن الأمرين، نهاها عن أن يراها النبي صلى الله عليه وسلم وعن أن تكلمه بشيء. قال لكنها أبدت صدرها، يعني أظهرته، فهل أراد ذلك على سبيل الواقع المتحقق أم أراد سواه؟ هو يقول وكانت ستيرة، فهذا يدل على أنه لم يرد صدرها حقيقة لعدم الداعي لذلك، إنما قصد أنها كلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فظهر بسبب ذلك بعض وجهها، وذلك لاهتمامها بطلب الدعاء منه صلى الله عليه وسلم ولعلمها بأنه مجاب الدعوة. قال انسأ جابرا، أي أخره شيئا إلى وقت الصرام الآتي من الإنساء وهو التأخير، وقع في رواية الإمام أحمد أي سر جابر بن عبد الله، يعني إلى الميسرة، كما قال تعالى فنظرة إلى ميسرة. قال الرجل ما أنا بفاعل، وكان من تمام الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له أن هذا الدين إنما هو اليتامى ينظر رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أشد الخلق خوفا وحرصا على مال اليتامى. أما أن يقول ما أنا بفاعل فلا يليق بمقام النبوة. وإحدى روايات جابر، وهي من رواية وهب بن كيسان عنه، أن هذا الرجل الذي اعترض وامتنع كان يهوديا، وفي تلك الرواية أن أباه توفي وترك عليه دينا وسقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر فأبى أن ينظره، فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له، فكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له، فأبى اليهودي. أخرجه البخاري في صحيح. حديث جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب عمر وأمره أن يسأل جابرا رضي الله عنه عما وقع له وما وقع لتمره. هناك رواية تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يخص عمر بذلك. وأن وجه الإعلام بالقصة إنما كان لكل من أبي بكر وعمر، فلا يكون حينئذ لعمر رضي الله عنه اختصاص بها، فيحتاج الأمر حينئذ إلى تعليل ذلك الاختصاص، لأن العلماء تكلموا في هذا كلاما كثيرا، يعني لماذا خص عمر بأن يسأل جابرا عما وقع له من هذه الآية التي أدراها الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فيما يخص قضاء دين جابر أو والده، لماذا خص عمر؟ تكلم العلماء بكلام كثير، ولكن ثبت وصح كما قال أبو عاصم، ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وجه الإعلام بالقصة إلى كل من أبي بكر وعمر، فلا يكون حينئذ لعمر رضي الله عنه اختصاص بهذه القصة، ولا يحتاج الأمر حينئذ إلى تعليل ذلك الاختصاص، فقد أطال الشراح في تعليل اختصاص عمر رضي الله عنه بإعلامه بالقصة. ومثل هذا كما هو معلوم يدندن حوله الروافض عليهم من الله ما يستحقون، كأن يشككوا في إيمان عمر رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يحثه على ما يزداد به إيمانه أو ما يتمكن به الإيمان من قلبه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر كما أمر عمر، فإنه حينئذ لا وجه للقول بالاختصاص. وأما وجه اختصاص أبي بكر وعمر بالقصة فهو لأنهما كانا حاضرين وشاهدين له، وكان أشد الصحابة لزوما للنبي صلى الله عليه وسلم، فأراد إعلامهما بما جرى في شأن جابر. وحديث جابر هذا وقصته قد حوى هذا الحديث من المسائل الفقهية والفوائد الحديثية الكثير، منها ما يتعلق بترجمة الباب وهو حصول البركة منه صلى الله عليه وسلم فيما يحضره من الطعام، وفيه بيان معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، ما أكرمه الله من التأييد والاستجابة له عندما قال لجابر كل له فإن الله سيوفيه حقه، وكان جابر قد كال لجميع غرمائه من حائطه، ولم يبقى إلا ذلك اليهودي الذي استقل ما رأى في حائط جابر فوفاه حقه وفضل لجابر الذي تقدم. وأما الفوائد الفقهية في الحديث فلا تكاد تنحصر، ويظهر هذا جليا من صنيع الإمام البخاري في تقطيعه لحديث هذا الباب وعقده عدة تراجم له، فمنها أن تأخير الغريم إلى الغد ونحوه لا يعد مطلا منه، هذا ترجم له البخاري في كتاب الاستقراض، ومنها أن الغريم إذا قضى صاحب الدين دون حقه برضاه فهو جائز، ترجم لذلك البخاري في الاستقراض فقال باب إذا قضى دون حقه أو حلله يعني أسقط عنه الدين فهو جائز، ومنها أنه إذا جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره فهو جائز. قال الإمام البخاري رحمه الله في الاستقراض باب إذا قاص أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره، قال الحافظ في الفتح غرضه بيان أنه يغتفر في القضاء من المعاوضة ما لا يغتفر في الابتداء، أن بيع الرطب بالتمر لا يجوز في غير العرايا ويجوز في المعاوضة عند الوفاء. قال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل الغريمة أن يأخذ تمر الحائط وهو مجهول القدر في الأوساق التي هي له وهي معلومة، وكان تمر الحائط دون الذي له. من الفوائد أيضا أن لولي الأمر ومن كان له وجاهة وشأن أن لهم الشفاعة بين الغريم وصاحب الدين في وضع بعض ماله إذا كان الغريم معسرا. ترجم لذلك البخاري في الاستقراض فقال: باب الشفاعة في وضع الدين. من الفوائد جواز أن يهب صاحب الدين دينه. قال الإمام البخاري في كتاب الهبة من صحيحه: باب إذا وهب دينا على رجل. قال الحافظ في الفتح: لو لم يكن جائزا لما طلبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها أن قيام الحاكم أو ولي الأمر بالصلح بين الغرماء مطلوب. ترجم لذلك البخاري في كتاب الصلح من صحيحه فقال: باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث. من الفوائد في الحديث، وقد بين ذلك تراجم البخاري رحمه الله لما قطع الحديث في الأبواب، منها أن طلب الدعاء من أهل الصلاح والفضل مشروع مطلوب.